يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولاء مع الخطبة الثامنة من خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نتناول سيرته العطرة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. والمحدث هو الملهم، أبسط تعريف له هو الملهم. قال العلماء: المحدث هو الذي تتكلم الملائكة على لسانه. وقيل إنه يرى بنور الله ويجري الله على لسانه كلاما يوافق الوحي، وهذه الخاصية المزية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لكثرة موافقاته لما كان ينزل من القرآن، فكان عمر يتكلم أو يرى رأيا فينزل القرآن تصداقا لما يرى، وكان يتكلم أحيانا الجملة أو الكلمة وتنزل الكلمة كما ذكرها عمر. هذه الموافقات التي تشبه الوحي، وأن هؤلاء المحدثون كانوا في الأمم السابقة، ربما في الأمم التي لم يكن فيها نبي، فقد كثر فيهم المحدثون الملهمون. أما هذه الأمة فقد أكرمها الله بالقرآن والسنة، فإن فيها محدثين أيضا، لكن عمر كان أحدهم، وهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهد له بذلك، فقد روى الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن. قال بعض المشتغلين في التاريخ والمشتغلين في دراسات السيرة النبوية أن يقارنوا بين هذا ما يذكر في علم النفس وأن الإنسان يرى أشياء وغير ذلك، وهو من تلبيسات الجن وليس من علم النفس، ولا دخل له بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء أو بعض الكتاب المسلمين حاول أن يقرب هذا المصطلح وهذا المفهوم عن طريق علم النفس، لكن ما علينا بعلم النفس وغيره، ولكن علينا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرحه العلماء، أن المحدث هو الملهم. وقالوا الذي ذكر ذلك لعمر لكثرة موافقاته. في البخاري أيضا ومسلم يقول عمر عن نفسه رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. ويزيد مسلم: وافقت ربي في أربع. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس اللفظ تصداقا لموافقات عمر. ويقول عمر متأدبا مع الله: وافقت ربي. وإلا فإن الآية نزلت موافقة لعمر، ولكنه يتأدب مع الله فيقول: وافقت ربي، لأنها في اللوح المحفوظ قبل أن ينطق بها عمر. وقلت يا رسول الله: يدخل بيتك البار والفاجر؟ فلو أمرت نساءك أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الثالثة حادثة غيرة، أي غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا وتحزبنا ليطالبنا ببعض المكاسب الزوجية. قال لهن عمر وقال له رسول قال لرسول الله أيضا، قال موجها خطابه لابنته: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كما نطق عمر. الرابعة في أسارى بدر، لما انتصر المسلمون في بدر وذكروا بصناديد قريش، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأسرى، فقال: أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين علي؟ فقال: يا أبا بكر، وتقول في شأن هؤلاء الأسرى أي أن يقتلوا أو يطلب الفداء، أي أن يفدي كل أسير نفسه بمال، فيذهب إلى قوله
فقال له أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العشيرة وبنو العم، استبقهم واستعن بفدائهم على تقوية المسلمين، فأتى الله أن يهديهم للإسلام. قال: ما تقول يا عمر؟ قال: يا رسول الله، والله لا أرى ما يرى أبو بكر، ولكن أرى أن تضرب أعناقهم وأن تعطي كل واحد منا فليضرب عنق قريبه، تعطي عليا عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتعطي حمزة العباس فيضرب عنقه، وتعطي أبا بكر قريبا له فيضرب عنقه، لأننا يا رسول الله ما جاهدنا وما خرجنا في سبيل الله نطلب فداء ولا غنيمة ولا مالا، ولكننا نبتغي الأجر والثواب من الله، ولا نأخذ فدية ولا غنيمة من هؤلاء الصناديد، لأن عمر كما يرى أنه ربما يعود مرة أخرى، سيعودون مرة أخرى إذا أطلق سراحهم ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الناس: مال فريق إلى رأي أبي بكر، ومال فريق إلى رأي عمر. وقال في رواية أخرى: قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، ذاك الوادي أنشر به حطبا، أرميهم في هذا الوادي وأحرق عليهم، احرقهم كلهم. وقال سعد بن معاذ مثل ذلك، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلبته رحمة، غلبته الرحمة فهوي إلى ما قال أبو بكر، حتى لا يظن الظان أن كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي يوحى إليه يميل إلى رأي ويعيب الوحي هذا الرأي بعد ذلك. لا، لابد أن تعلم أن هذا الرسول يعلمنا ويؤدبنا، وأن هذا الرسول تغلبه الرحمة، فغلبته الرحمة، غلبته هذه الرحمة فهوي إلى ما قال أبو بكر وأخذ الفداء من الناس، ومن لم يستطع الفداء قال لكل واحد منهم: من يستطيع أن يعلم عشرة من الناس، من الرجال، من الأطفال، الكتابة والقراءة فهو فداؤه. ولم تمر أيام حتى نزل الوحي تصداقا لما قال عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، ولولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نزلت هذه الآيات تصداقا وموافقة لما رأى عمر. دخل عمر جاء عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من الغد، فرأى رسول الله وأبا بكر يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال يا عمر والله لقد نزل الوحي ورأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة كانت قريبة من رسول الله، أن عذابكم رأيته أدنى من هذه الشجرة، ونزل القرآن مصدقا لما قلت يا عمر. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى يعيب عليهم ويعاتبهم أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أي هؤلاء الذين احتبسهم النبي من صناديد قريش حتى يدخل. الإدخال هو المبالغة في الشيء، المبالغة في القتل. قال العلماء الإسخان هو القتل نفسه، أن يبالغ في قتل هؤلاء الكفار. ما كان للذين يكون له مثل هؤلاء الأسرى، مثل هؤلاء الصناديد، حتى يستأصلهم، حتى يبالغ في التنكيل وقتلهم. ما كان للذين يكون له أسرى. يعاتب الله نبيه ومن رأى رأيا غير رأي عمر أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، يبالغ في قتل هؤلاء. والله يعاتبهم مرة أخرى، يعيب عليهم، يقول لهم ماذا تريدون من فداء الأسرى؟ تريدون متاع الدنيا؟ تريدون مالا؟ تريدون عرض الدنيا؟ تريدون عرض الدنيا ومتاعها؟ تأخذون هذه الأموال وهذا المتاع؟ هذا ما تريدونه؟ والله يريد لكم زينة الآخرة، والله يريد الآخرة، أي يريد لكم زينة الآخرة. وما عند الله من جنات، ورغم ذلك تأخذون عرض الدنيا. ما كان لنبي أن يأخذ هؤلاء، يأخذ فداء هؤلاء. لا بد على النبي أن يقتل وأن يدخل وأن يبالغ في قتل هؤلاء الصناديد الذين كانوا عقبة أمام الدعوة الإسلامية. ثم يقول الله تعالى وهذا كان من بركات عمر، ولولا كتاب من الله سبق، لأن رسول الله قال رأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة. لماذا؟ كانت الأمم السابقة عندما تدخل حربا وتغنم الغنائم، كانت هذه الغنائم تجمع في مكان، ولا يحل لنبي ولا لجند ولا لأحد الناس أن يأكل من هذه الغنيمة أو يأخذ قليلا أو كثيرا، وكانوا يقدمونها قربانا إلى الله، فتأتي النار من السماء تأكلها وتأخذها. وكان العبد في الأمم السابقة إذا غل شيئا أو أخذ شيئا أو سرق أو اختلس شيئا من غنيمة الحرب يعذبهم الله عذابا شديدا. فما كانت الغنائم وما كانت الغنيمة تحل ولا تحل لهذه الأمم من قبل إلا لما حدثت واقعة بدر أحل لهم الله الغنيمة في اللوح المحفوظ. كان في أم الكتاب أن أمة محمد سيحل الله لها الغنيمة لتكون حلالا. لكن سائلا يقول ولماذا عاتبهم الله ولماذا يعيب الله عليهم وهو قد أحلها لهم في أم الكتاب. الآية تقول ولولا كتاب من الله سبق، أي في أم الكتاب، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي ولولا أنه في أم الكتاب. أن الله قد أراد الخير لهذه الأمة وأراد لها وأحل لها الغنيمة لحل بهذه الأمة العذاب بمجرد أنهم أخذوا الفداء. لماذا؟ لأنهم أخذوا الفداء قبل أن ينزل الوحي، أي كان عليهم أن ينتظروا أن تنزل آية من الله تحل لهم هذه الغنائم. ما كان عليهم إلا أن يقتلوا ويثخنوا في هؤلاء، لكنهم كان ينبغي عليهم أن ينتظروا الوحي. فالله سبحانه وتعالى لولا أنه كتب ألا يعذب أمة محمد بهذا الفعل لأنه قد أحله لهم، بمجرد أخذهم من فداء من صناديق قريش لحلت الكارثة وحل عذاب شديد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة، أي أن الله أنزل عذابا قريبا من رسول الله يراه فعلا يحل بهذه الأمة، لكن الله حجب هذا العذاب لأنه كتب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد كتب في أم الكتاب أنه قد أحل لهذه الأمة الغنيمة. وهذه من بركات عمر وموافقات عمر رضي الله عنه. وعمر أيضا لما رأى كان النسوة يخرجن إلى مناصع المدينة ليلا، وخاصة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، يخرجن يتبرج لقضاء الحاجة. خرجت ذات يوم السيدة سودة بنت زمعة وكانت امرأة جسيمة يعرفها من يراها، وكان عمر واقفا فرآها فقال عرفناك يا سودة، وكانت قد خرجت بعد نزول آية الحجاب وكانت محتجبة تلبس الحجاب، ورغم ذلك عرفها لأن عمر كان يريد شيئا آخر، يريد ألا يخرجن وأن يبالغن في الستر. فقال إلى أين يا سودة؟ قد عرفناك يا سودة. فجاءت سودة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت فقالت يا رسول الله يتكلم عمر والوحي ينزل في بيتنا، أي أنه تجاوز الحد بالغ. فلم يتكلم رسول الله حتى نزل عليه الوحي، فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، تصداقا لما رأى عمر، وأمر أن يخرجن لحاجة لضرورة أو غير ذلك. وفي الخمر كان له أيضا موافقة، لما رأى الناس يأتون إلى المسجد سكارى وأثر الخمر في عقولهم ورؤوسهم، قال اللهم أنزل في الخمر آية شافية، اللهم أنزل لنا في الخمر حكما شافيا، فنزلت آية تحريم الخمر، ونزلت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى بالتدرج كان له موافقة، محدث ملهم تتكلم الملائكة بلسانه. لذلك عد العلماء موافقات عمر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن ابي شيبة: وافق عمر ربه في 21 موضعا. وقال الحافظ ابن حجر فيما يناهز 15، وقال غيره غير ذلك نظرا لكثرة موافقاته. موافقاته لما ينزل في القرآن، نريد أن ننبه أن هذه الموافقات هي قد كتبت من قبل أن يخلق عمر، لكنها ناسبت النزول، لأن بعض المتكلمين اليوم وبعض العلمانيين الذين يتكلمون في أسباب نزول القرآن يقولون إن لكل آية سببا، وهذا خطأ. يقولون إن في لكل آية من آية القرآن سببا للنزول. لماذا يقولون ذلك ويؤكدون ويأتون بروايات كثيرة ليؤكدوا أن كل آية القرآن لها سبب؟ لماذا؟ ليدللوا على شيء خبيث في أنفسهم، أن سبب النزول معناها أن هذا القرآن منتج بشري يدل على أنه وليد الثقافة، وليد البيئة التي نزل فيها، لأن كل آية كانت تنزل حسب النزول. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالآية على حسب هوى الناس وحسب المشكلة، كان يعالج بها مشاكل. معنى ذلك أن القرآن بشري، حاشا لله. فاحذر قراءة من يقول وأقوال من يقول إن لكل آية في القرآن سببا للنزول. لا، إن هذه الأسباب أو ما يسمى أسباب النزول هي أن الآية نزلت فناسبت الحادثة، ناسبت الآية الحادثة، وهو تماما ما حدث لعمر. كان يقول الرأي، يرى الرأي، فكان يوافق، يناسب نزول الآية فتأتي تطباقا لكلامه. وهذا تنبيه هام، لأن كثيرا من المشتغلين وخاصة العلمانيين الذين يتكلمون في الدراسات السيرة النبوية وعلوم القرآن يؤكدون على كثرة النزول، ويقرأ القارئ فيقول: ما شاء الله، هؤلاء الناس على علم غزير، ويأتون بكل شاردة واردة من بطون أمهات الكتب، فيظن الظان أن الرجل رجل خير، وأنه باحث، وأنه رجل موضوع علم. فاحذر، فإن هذا الرجل خبيث، وهذا العلم الذي يزعمه ويدعيه ليس إلا ليدلل على بشرية القرآن. عمر وافق ربه في اكثر من 20 موضعا حقا هذا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لو كان في امتي احد من هؤلاء المحدثين لكان عمر الذي يتكلم ويرى بنور الله سبحانه وتعالى. وقد دللنا من هذه الاحاديث، هذه الاحاديث لم نذكرها ولم ننكر الاحاديث التي في امهات الكتب الاخرى، لكن ذكرنا لكم ما في البخاري ومسلم. اردت في هذا الامر ان اؤكد لكم ان الروايات التي اذكرها الان هي في البخاري ومسلم، حتى لا يظن الظان اننا ناتي بضعف او روايه واهيه او غير ذلك. فنحن نؤكد ان عمر اكبر من هذا ندلل عليه، ولكن افعال عمر هي شاهدة على عظمة هذا الرجل العظيم. عمر ايضا لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي لما مات رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول، دعي رسول الله ليصلي عليه، فوقف امامه عمر قال يا رسول الله اتصلي على عبد الله بن ابي؟ اتصلي على رأس النفاق؟ الم تذكر ما قال كذا وكذا؟ يذكره بمصائبه، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال يا رسول الله اتصلي على رأس النفاق؟ تصلي على عبد الله بن ابي بن سلول؟ لا تصلي على من مات منهم ابدا. وقف حتى نزل قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، تصديقا لما قال عمر ولما راى. عمر ليس نبيا عندما يقول ذلك، لكن الرسول مشرع، والناس تاخذ بكلماته وباحكامه وبافعاله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجه الا اذا نزل الوحي، لان اي فعل او قول او غير ذلك سيكون تشريعا للناس. لذلك لا عجب ان يتصدى عمر ويرى اراء وينزل الوحي تطبيقا لقوله، لا عجب في ذلك، فانه ليس بنبي. اما النبي رغم انه يعلم ان هذا رأس نفاق، لكنه لا يوجد وحي، وان الرجل كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية هذا الرجل لا يريد ان يحدث فتنة ولا غير ذلك. لكن اذا نزل الوحي فالناس تسكت ولا يستطيع احد ان يتكلم. اذا نزل الوحي فقوم ابن سلول لا يستطيعون ان يحاجوا رسول الله، ولذلك نزل قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ونزل ايضا في المنافقين الذين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال له رسول قال له عمر سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فنزل قول الله تعالى في المنافقين هذه الآية. وحتى في حادثة الإفك التي هزت كيان المجتمع الإسلامي الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة، هذه الحادثة الشنيعة، قال عمر مواسيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجكها يا رسول الله؟ أي السيدة عائشة، من الذي زوجك عائشة؟ الله؟ قال بلى. قال أتظن أن الله قد دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أتظن يا رسول الله أن الله قد دلس عليك غشك فيها؟ أي في عائشة في زواجه في أمرك بالزواج منها؟ أتظن أن الله دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت في آية النور سبحانك هذا بهتان عظيم تصداقا لما رأى عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.